بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم محاضرة لفاضلة الشيخ مروان القادر تحت عنوان الاستقامة والتصدي للفضائيات.
إن من أمراض المسلمين، لا أقول المستعصية، وإنما المنتشرة والمستفحلة، الازدواج في الشخصية وعدم التطابق بين الإيمان ومقتضياته وبين سلوك المسلم في حياته اليومية. هذا التناقض مرض حذر الإسلام منه، لأنه يؤدي إلى ضياع الأمة عندما يستشري فيها النفاق والانحراف عن الدين. ولذلك حذر الله تعالى من هذا السلوك الشائن، فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. جاء رجل إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار مع كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، وإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها ولا تتصدق إلا بأثوار من الأقط، يعني كمية قليلة من قطع اللبن المجفف في الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من هجر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل المؤمنين إيمانا ليس الذي يحفظ شرح العقيدة الطحاوية، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسينهم أخلاقا. الخلق دليل على الإيمان الصحيح. لذلك إخواني، الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى ثمرتها هذه الأخلاق المرضية، وثمرتها في الدنيا والآخرة عظيمة جدا. والله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الله يوصينا بالاستقامة لما لها من فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة، هي وصية الله لنا. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط بيده خطا مستقيما ثم قال: هذا سبيل الله مستقيم، الإسلام. ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا وقال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعلى رأسه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله سبحانه وتعالى لنا بأن نستقيم. وعن سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. لا تكتر علي، أعطيني وصية من الإسلام تغنيني عن أن أسأل غيره. طالما طلب خلاصة أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاغته قولا فصلا، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. بس قل، هذا المفتاح للدخول في الإسلام، الإيمان. قل آمنت بالله، ولكن القول لا يكفي، لا بد من أن تفعل، أن تعمل مقتضيات القول، بأن تقوم بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك عنه فتستقيم على أمر الله. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه هي الجدلية الآن، التناقض بين القول والفعل والحرف والحركة والعقيدة والسلوك مرض. لذلك دائما الآيات تقول آمنوا وعملوا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الدين المعاملة. ولذلك لا بد من أن نحاول المطابقة بين إيماننا وأفعالنا. فالمستقيم هو الذي استقام على أمر الله عز وجل فطابق هذه المطابقة، وكل منا يعلم نفسه. فالمستقيم هو الذي عرف حق ربه عليه فقام بالواجب وترك المحرم، وعرف حق نفسه عليه بالمراجعة الدائمة والتزكية المستمرة والمجاهدة حتى تستقيم، وعرف أيضا حق أمته ومجتمعه عليه فقام بما يجب عليه. هذا هو المستقيم الذي أخضع حياته كلها لكل ما أمر الله تعالى به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكن من عظمة الإسلام أنه بيّن أن الله لم يخلق ويترك، وإنما كما نظم كل ذرات الكون المادي نظم حياة هذا المخلوق الكريم الإنسان فوضع له منهج حياته. ولذلك أنا أريد أن أستقيم، ما هو المنهج؟ لم يتركه لهواه، لم يتركه للأعراف الجاهلية، وإنما وضع له الخطة المرجعية الحاكمة لأقواله وأفعاله والتي تضع له معالم الطريق، الكتاب والسنة. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فمن شاء أن يستقيم فعليه بالذكر المرجعية. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، لأن هذا القرآن العظيم هو المرجعية للمسلم في حياته إذا أراد أن يستقيم. المسألة ما هي مفلوتة؟ الله الذي خلقنا وضع لنا الخطة، وما علينا إلا أن نستقيم عليه. إن ربي على صراط مستقيم، فمن أراد الوصول إلى الله فعليه بهذا الطريق المستقيم. ومن هنا كانت المرجعية هذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة. قال الله عن القرآن الكريم في أنه يهدي إلى الصراط المستقيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال: قد جاءكم من الله نور. لاحظوا كلمة النور تتردد في الآيات، نور كشاف ينير الطريق، ينير العقل، ينير القلب، ينير السلوك الطريق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لذلك إذا تمسك المسلمون به بأمان وجدية سيضعهم على الطريق المستقيم، طريق العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. لذلك قال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. إذن يوجد منهج، توجد مرجعية، الكتاب، السنة، فهي بيان للقرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس السنة. لذلك السنة تتدخل في التفاصيل. النص القرآني نص عام دستور، أتت السنة بالتفاصيل اليومية. ولذلك نجد المنهج بتفاصيله الدقيقة في حياة المسلم اليومية وحياة المجتمع اليومية وحياة الدولة الإسلامية اليومية. التفاصيل التفاصيل هي في السنة، لأن القرآن حمال وجوه، فتأتي السنة للبيان والتفسير والتوضيح، وأيضا تقرير أحكام جديدة لا توجد في القرآن الكريم. صلاحية أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في الأفكار والتوجهات، ما العاصم من ذلك؟ الانضباط بالسنة. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ما قال فعليكم بالقرآن، لأن القرآن لا يتضمن كل التفاصيل، التفاصيل في السنة، لأن القرآن حمال وجوه. أما نصوص السنة حاسمة في كل التفاصيل. فعليكم بسنتي الزموها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. إذن المرجعية الكتاب والسنة. وأما شرط الاستقامة فهو الاتباع وليس الابتداع. الاتباع في أمور الدين لما ورد في الكتاب والسنة، هذا هو العاصم من الانحراف عن الصراط المستقيم. فعليكم بسنتي. ومن هنا نجد لا يكفي الادعاء بأنك تلتزم بالدين في المظهريات والأقوال وإلى آخره، ولكن عندك بدع حملتها للدين حتى كادت أن تخرجه عن روحه وأصوله، كما هي بعض الفرق التي أضافت وانتقصت حتى غيرت المعالم الأساسية فيه من كثرة الابتداع. ولذلك المنهج السليم الاتباع والبعد عن الابتداع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في أمور الدين. أما أمور الدنيا فالأصل فيها الإباحة والابتداع، بمعنى أن تصنع، أن تزرع، أن تخترع، أن تطور، لكن ضمن إطار القواعد العامة في الشريعة والنصوص المعتمدة، لا تخرج على نص ولا حكم شرع. ولذلك نقول الاستقامة لها مرجعية ولها خطة قائمة على نصوص الكتاب والسنة. أحيانا تجد نصرانيا مستقيما، مواعيد منضبطة، إخلاص في العمل، أمانة في الشغل. ولذلك نجد كثيرا من المسلمين الذين يذهبون إلى أمريكا وإلى أوروبا يكادون يفتنون بما عندهم من استقامة، لأنهم وجدوا هذا أسلوب حياة وثقافة مجتمع تؤدي إلى خير عظيم. هذا لا ينفعهم في الآخرة، لأن شرط القبول الصواب والإخلاص. الصواب مرجعيته الكتاب والسنة، والإخلاص أن تكون النية في ذلك مبنية على الإيمان بالله واليوم الآخر. الكفر يهدم ثواب الآخرة، ولكن الله يعطيهم ثواب الدنيا إذا استقاموا، مو على أمر الله، استقاموا بترتيب حياتهم وتنظيمها وتحقيق المصلحة العامة وكف الأذى وإيجاد شبكة علاقات اجتماعية صحية وأيضا كرامة للإنسان، عدل، لهم ثمرة، جهد مبذول في العلم. لذلك قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بس، لا يريد الآخرة ولا يفكر فيها. أصلا المجتمع الغربي هارب من الله ومن الآخرة، يعني هرب من الكنيسة ولكن هرب من الله. مجتمعات تكاد تكون لا دينية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط نوفي إليهم أعمالهم فيها، شوف كلمة نوفي، نعطيهم ثمرة جهدهم المنضبط والصابر والمتقن، نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أصلا لا يريدون الله، لا يريدون الآخرة، لا يزعل، هم كفار، مصيرهم جهنم وإن وصلوا إلى زحف وأتوا من هناك بأطنان من أشياء ثمينة جدا وقدموا خدمات الإنسانية طويلة عريضة ولكن مبنية على عقائد كفرية لا تنفعهم في الآخرة، تنفعهم في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والذين كفروا أعمارهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن لا بد أن يكون العمل الصالح، لا بد أن تكون الأخلاق، لا بد أن تكون الاستقامة مبنية على الإيمان بالله واليوم الآخر، وإلا فلا تنفع هذه الاستقامة التي نقولها للكافرين في حياتهم الآخرة. ولذلك لا بد من التدقيق والتمحيص في عقيدة التوحيد والإخلاص لله عز وجل في الأعمال التي نقوم بها. هذه مرجعية الاستقامة، وهذا هو شرطها، شرطها الاتباع. لذلك قال الله عز وجل: فلذلك فادع إلى الله واستقم. كيف؟ كما أمرت، ليس بالابتداء. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، لأن أهواءهم ستخرجك عن الخط المستقيم فتصبح اشتراكيا أو ليبراليا أو أهواء بشرية لا تقوم على قاعدة التوحيد. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ومن هنا نجد التأكيد على الاتباع، اتباع المنهج الإلهي الذي ورد في الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يطمعنا الله جل جلاله بأن نستقيم، لما للاستقامة من ثمرات في الدنيا وفي الآخرة، ثمرات طيبة. الآية ذكرت بعضها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما هي الثمرة الفائدة؟ تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الاحتضار، هذه شغلة عظيمة، تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار وهو في النزع، تأتي الملائكة فتبشره بالجنة وتؤمنه من خوف قادم أو حزن على ما فات، سيترك أهلا يحبه وأسرة تسعده وتسعده وإخوانا كراما وأموالا وتجارة ودنيا طويلة وعريضة، لا تخف، محفوظ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، إن المؤمن إذا حضره الموت، انظروا إلى كلمة حضره عند الاحتضار النزر، إن المؤمن إذا حضره الموت بشر. من الذي يبشره؟ الملائكة. بشر برضوان الله وكرامته، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن هذا من فوائد الاستقامة، أن الملائكة تبشره عند الاحتضار بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم، كل محفوظ، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، متى؟ الولاية بمعنى الحب والنصر. نحن، العلماء على رأيين في نحن، منهم من قال هذا الضمير عائد على الله عز وجل، ومنهم من قال السياق يقتضي أن يكون الكلام للملائكة. نحن أولياؤكم، أي معينوكم وناصروكم ومؤيدوكم وحافظوكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا بالتأييد والنصرة والحفظ والرعاية والتسديد. نعم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، معقبات الملائكة، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، الله غفور رحيم. ولذلك نزلت الملائكة بالتأييد للمجاهدين في سبيل الله في وفي 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 وفي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني إن كان عند الاحتضار أو عند وحشة القبر أو عند البعث للنشور، نحن معكم، لا تخاف. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ما تتمنون، ما تطلبون، اطلب تعطى. نزلا، النزل هو مكان الضيافة، بس من الذي يستضيفهم؟ الله. نزلا من غفور رحيم. هذه فوائد الاستقامة التي نصت عليها الآية، ولكن هناك آيات تبين فوائد كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، أن العمل الصالح يؤدي إلى السعادة، وكلنا ينشد هذه السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء الدنيا الحياة الطيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا جزاء الآخر. وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة؟ المنهج اللي حكينا عليه، ما في أزمة فيها، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن هنا الاستقامة نافعة أيضا في إيجاد مجتمع الوفرة، الوفرة من كل شيء، فضلا عن الفائدة في الآخرة وهي الأهم. أخيرا، نحن ثلاث أصناف، نحن المسلمين ثلاث أصناف، ولكن بدرجة في هذه الاستقامة. واحد مستقيم بنسبة 20%، واحد ملتزم يعني، واحد 50%، واحد 70%، واحد 80%، كلهم بيدخلوا الجنة بدرجة واحدة؟ أبدا. المساواة ظلم، والله منزه عن ذلك، لأنه رب العالمين هو الذي يعدل بين عباده، فجعل الجنة 100 درجة، كل إنسان يدخل الدرجة التي تناسب عمله. ولذلك قال ولكل درجات مما عملوا. أما الأصناف الثلاثة حسب نسبة الاستقامة، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الأمة المسلمة أمة مصطفى، ورثت الكتب السماوية السابقة والأديان السابقة بهذا الإسلام العظيم. هكذا قال سبحانه وتعالى اصطفانا أهل التوحيد. الآن في العالم لا توجد إلا الأمة المسلمة أمة التوحيد، الباقي كله مشرك، يهود على نصارى على مجوس على هندوس على على، ما في توحيد إلا هذه الأمة رغم كل ما فيها من بلاء، لكن التوحيد حافظت عليه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. من أصناف الثلاثة من أمة محمد يدخلون الجنة ولكن على درجات. أما الظالم لنفسه فهو الذي قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات حتى غلبت سيئاته حسناته، فهو وأهل الأعراف كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه يدخل الجنة بشفاعة محمد، لأنه لا يخلد في النار أهل التوحيد على ما كان منهم من عمل إن لم يغفر الله له، وبعد ذلك يخرج بشفاعة محمد الخاصة غير الشفاعة العامة إلى الجنة ولو كان ظالما لنفسه وأصر على ظلم نفسه حتى مات من غير توبة. أما من تاب تاب الله عليه تاب. أما المقتصد الذي قام بالواجب الواجب بس، يعني حتى السنن الراتبة ما بيصليها، الفرض بس، صيام تطوع بحياته ما صام يوم تطوع، صدقات أصعب شيء عليه يتصدق، زكاة ما في مانع، الواجب بس. أما المستحبات والنوافل والتطوعات ولا تخطر على باله، يا الله يا الله والفرض. وأيضا ترك المحرمات الكبائر ولكن عنده تساهل بالمكروهات، يعني في حركات يعرفه المحرمات المحرمات وعنده حجة أنه أنا تركت الكبائر خلاص طالما عم صلي الصغائر انتهي، كما قال سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهذا المقتصد يدخل الجنة برحمة الله وليس بعمله، لأنه إذا بده يحاسب على أعماله يجوز ما يمشي الحال. وأما السابق بالخيرات هذول استثناء في استقامتهم، استثناء قاموا بالواجبات وزيادة، يحبون الهدايا والتطوعات والنوافل، المستحبات يبحثون عنها، يراكمون من الأعمال الصالحة المستحبة ليست الواجبة، الواجبة أمر مفروغ منه هذا. ولم يكتفوا بترك المحرمات الصريحة وإنما تركوا المكروهات، ولم يكتفوا بذلك تركوا الشبهات ورعا واحتياطا، هذول طراز خاص. ولذلك سماهم النص السابقين بالخيرات، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك إخواني ديننا منضبط واضح دقيق واقعي، الحل حتى نكون مستقيمين أن نفهمه أن نعرفه أن نقرأه أن نطبق ما علمنا منه، أن نجاهد أنفسنا حتى نترك ما نعلم أنه معصية متعمدة، التوبة من هنا نبدأ، والمجاهدة والمحاسبة والمراقبة وتهيئ البيئة. البيئة مؤثرة، بيئة أصدقاء متساهلين سهرات عبث، بيئة معينة على المعصية والتساهل يجب تغييرها. لذلك أن تجلس في بيئة تعين على المعصية خطأ، تتأثر. لذلك قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، الهجر في ساحات المعصية. وأكبر ساحات المعصية اليوم التلفزيون والإنترنت مع الأسف، مورط أكثر من 60% من الشباب ورطات تخرجهم عن كثير من أصول هذا الدين. الفضائيات. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ابحث عن بيئة تعينك على طاعة الله، وبهذه الطريقة تبدأ بالاستقامة على أمر الله. الاستقامة متفاوتة بين إنسان وآخر، تتناسب طردا مع الوضوح العقدي ودرجة الإيمان التي يتحلى بها هذا الإنسان. وكلما كان واعيا لدينه كلما كان أتقى لله عز وجل، وكان أكثر استقامة على أمر الله عز وجل، وكان أكثر قدرة على مجاهدة نفسه عن مشتهياتها الحرام. ولذلك قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمسلم العاقل هو الذي يحاول دائما أن يترقى حتى يصل إلى درجة السابقين بالخيرات الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ومن الصوارف عن الاستقامة على دين الله عز وجل الفضائيات. الإعلام أهميته وفائدته وخطره. لا ينكر أحد أن التغيير يبدأ من عالم الأفكار، ولذلك بدأ الرسل جميعا مشروعهم في تغيير الناس في عقائدهم الوثنية الشركية إلى التوحيد، بدأوا بالأفكار العقيدة. الإعلام أصبح آلة قوية جدا لتشكيل المفاهيم والمبادئ والقيم الجديدة. وبما أن الإعلام اليوم تعتبر مرجعيته الأساسية في معظم أنحاء العالم الثقافة الغربية كاسف، وبما أن الثقافة الغربية تقوم على مفهومي اللذة والقوة، فإنها تعتمد العريا في وسائل الإعلام مادة جاذبة للرجال وللنساء، تنفق المليارات وتكسب التريليونات، لكنها تجارة بالأخلاق والأديان. المسلمون اليوم نتفق جميعا أنهم مستهدفون من الصليبيين واليهود استهدافا سياسيا وعسكريا وثقافيا واقتصاديا. وهذه الشعوب المسلمة كتلة بشرية ضخمة تؤمن بدين عظيم تكسرت على صخرته كل المؤامرات في التاريخ، ليبقى هو الدين الحق الذي يصمد لكل هذه الهجمات، حتى بقوته الذاتية، حتى عندما يضعف المسلمون عن القوة المادية ويضعف المسلمون عن الالتزام الجاد والأمين بقيمه ومبادئه، فيبقى عنده قدرة على الاختراق الثقافي حتى لتلك المجتمعات التي تظن نفسها قد وصلت إلى قمة المجد والحضارة، إلا أن هذا الدين بقوته الذاتية لما فيه من مفاهيم تتدسس إلى الفطرة البشرية ببساطة، فإنه يقوم أيضا بهداية كثير من أولئك الكافرين في مهد حضارتهم التي يتبجحون بها. أيها الإخوة، من أعجب العجائب أن بعض المسلسلات المدبلجة، كما رأيت وسمعت بعض الحلقات التي ناقشت المسلسلات المدبلجة في الفترة الأخيرة وقبلها المسلسلات المدبلجة المكسيكية، أن الشوارع تخلو من الناس كأنه في منع تجول، أي إلى التلفزيون ليتابعوا هذه المسلسلات الأجنبية المدبلجة. أحزنني حقيقة هذا الواقع، وتفكرت وتأمل: أين المسلمون؟ كيف يلعب أعداء الله ودينه بعقول هذه الأمة حتى تخلو الشوارع في بعض العواصم من المارة ليذهبوا إلى بيوتهم ليتابعوا هذه المسلسل. بل إن التقارير تقول إن نساء المسلمين أصبحن يهوين أبطال هذه المسلسلات، وإن رجال المسلمين أصبحوا يهوون نساء هذه المسلسلات، والبعض يسمي ابنه باسم البطل وتسمي ابنتها باسم البطلة. أين عقول الناس؟ أين دين الناس؟ أين عقيدة الناس؟ إذن في عنا مشكلة نحن المسلمين. أولئك عندما يفعلونها مفهوم، ولكن كيف نحن نستقبل كل هذا الإسفاف وكل هذا الانحطاط وكل هذا القذر في بيوتنا مبهورين مفتونين؟ أدى كل ذلك الفيديو كليب والإعلانات التجارية النسائية وأيضا المسرحيات والأفلام السينمائية والأغاني الماجنة، المجلة العارية، السينما العارية، الفيديو كليب العاري، المسلسلات المدبلجة العارية التي تقوم على علاقات حرام بين المحارم. كيف أصبح المسلم يستسهل النظر إلى كل ذلك؟ إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على خلل عقدي وديني عند هؤلاء المسلمين الذين يتابعون هذه المسلسلات. يجب أن نكون صراحة، إنه حرام بحرام بحرام، فكيف نسمح لأنفسنا باستقبال كل هذه القيم التي تتصادم مع ديننا وأخلاقنا؟ ترفيه، تسلية، ليس الأمر فقط بهذه الطريقة. إن باحثة في إحدى الدول العربية في معهد البحوث القومي لاحظت ارتفاع نسبة الطلاق في تلك البلد عام 2006، قامت بدراسة ميدانية للوقوف على الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الطلاق حتى وصلت إلى 70,000 حالة طلاق سنة 2006. وبعد هذه الدراسة الميدانية خرجت بنتيجة أن أكثر من 80% من حالات الطلاق التي وقعت سببها كان الفيديو كليب العاري الذي يعرض في تلك الأقلية. إن أعداءنا يروجون للانحلال بعد أن فشلوا وأخفقوا في هز العقيدة، أتوا إلى نقاط الضعف في الإنسان، الشهوات. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك يروجون، بل إنهم ينشئون أقنية فضائية هدفها الأساسي هز القيم والثوابت الدينية، وينفق عليها ميزانيات ضخمة تستهدف هذه المجتمعات المسلمة. لذلك إخواني، لابد من أن نفكر مليا وبشكل جاد، هل نستطيع المواجهة والتصدي لهذه الحملات أم أننا نستسلم لهذا الواقع البئيس؟ إن الإسلام دين الله عز وجل أنزله لتصحيح عقائد وأخلاق البشر، ونحن الأمة المسلمة التي حملت هذا الدين وآمنت به، وهذه من الله عز وجل أن جعلنا كذلك، لابد من أن نصد هذه الحملة. أذكر عندما كنا شبابا في الستينيات كانت الفتنة عارمة بالفن العربي، فيلم الأبيض والأسود العاري يهزأ من المشايخ والدين ويدير كؤوس الخمر علانية أمام المسلمين بتحدي، والرقص العاري الشرقي، وأيضا الموضات الجديدة بالمينيجوب والمكرجوب والاختلاط، والمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات. ضاعت الأمة، أجيال من الشباب ضاعت وفتنت، ولكن من فضل الله عز وجل بث الوعي الديني فعاد الحجاب وعاد الالتزام وفشلت كل تلك المحاولات. اليوم نواجه هذا التحدي، الإسلام يبين لنا أن الله ركز في النفس البشرية غرائز فطرية لغايات سامية. غريزة حب المال لإعمار الأرض بالعمل تدفع الإنسان لبذل الجهد ليكسب، فطرة حب المال. غريزة أو الدافع الفطري اللي هو الجوع والعطش يدفع الإنسان للبحث عن الطعام والشراب الغاية لبقاء الحياة، وهو دافع قوي. الدافع الجنسي الميل للجنس الآخر دافع فطري جوعة كجوعة الطعام والشراب. أوجده الله في النفس البشرية لبقاء الأنواع على مستوى الإنسان والحيوان والنبات. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لكن الإسلام ضبط طريقة الإرواء فلم يستقذر الجنس كالرهبانية، ولم أيضا يطلق العنان للغريزة الجنسية لتنقلب إلى شهوات جامحة مدمرة، فحد لها حدودا وضوابط للإرواء بالزواج ووقايات كي لا تقع الفتنة. ولذلك حذر من فتنة المرأة والتعري، لأنه سبب الغواية والوقوع في الزنا وتجاوز الحدود. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. من هنا بدأت عملية إبليس، ليريهما سوآتهما، واعتبر اللباس مظهرا حضاريا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هناك مناسبة بين التقوى وبين الستر، فاللباس يستر الجسد والتقوى تستر القلب وتعصمه من الهوى الذي يشتط به إلى المهالك. وحذر من فتنة المرأة فقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وهذا واقع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ولذلك نجد في الإسلام تحفظا واحتياطات في العلاقة بين الرجال والنساء الأجانب. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الصوت ما يكون في ترقيق وتليين لأنه فتنة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. تليفون، نعم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليش؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. هذا البيت المسلم، المرأة المسلمة. وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظوا القيم التي يعرضها عليه. حرص الإسلام على نظافة المجتمع من المثيرات حتى تهدأ الغرائز وتنصرف بعد ذلك في طريقه الطبيعي بالزواج الذي يؤدي إلى وجود النسل مولاد الحرام، النسل الصالح. الآن أخطار هذه الفضائيات غيرت مزاج الرجال. الرجل لم يعد مقتنعا بزوجته، والزوجة ليست مقتنعة بزوجها. هي تقول له: لماذا لا تخاطبني وتعاملني كما يخاطب هذا البطل زوجته أو حبيبته؟ وهو يقول لها: لماذا أنت أيضا لا أسمع منك الكلام الظريف اللطيف كما تقول هي لزوجها أيضا؟ ويبدأ بينهما بسخافة وخفة عقل النقاش والجدل، وبعدين الزعل، ويزهد كل منهما بصاحبه لما يراه، هو يطلب منها أشياء لا تقدر عليها. ولذلك تجد إفساد للعلاقة الزوجية وارتفاع لنسبة الطلاق بسبب هذا الإغراء، علما لو تشيل مكياجها هذه البطلة أو الذين يعرضون دائما خاضعين لعمليات تجميل سيليكون 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 عمليات نفخ، ما هو شيء طبيعي. أما أم محمد المشغولة بالطبخ وتربية الأولاد، وبعد 15 سنة هذا الرجال لعب الهوى براسه وأصبحت هذه المسكينة في نظره شيء لا قيمة له، غيروا مزاج الرجال. بالإضافة يعرضون العلاقات الحرام بين المحارم وينظر الناس كأنه شيء عادي، حتى استسهل الشباب إقامة علاقات حرام وعشيقات في بعض البلاد العربية تقليدا لهؤلاء. صرت تسمع شيء ما كنت تسمع فيه، أصبح كأس الخمر يدور أمامهم في التلفزيون بشكل طبيعي. الاختلاط العري، العلاقات الحرام، القبلات الحرام، الخيانات الزوجية، النموذج الغربي بكل تفاصيله أصبح يتدسس إلى المجتمع الإسلامي. أولئك نفهم لماذا يفعلونها، نحن المسلمون كيف نستقبل مثله؟ هذه القابلية في المجتمع الإسلامي هي المصيبة. حتى تجد أحيانا بعض البيوت الطيبة كلهم بيصلوا، كلهم بيتفرجوا على المسلسلات المدرجة، لا يوفرون فيلما من الأفلام مهما كان، كأنه الدين لا علاقة له بكل ذلك. إيش هذا؟ عم نحكي كنا سابقا عن الاستقامة في الدين، الالتزام، أليس هذا حراما؟ لذلك هذه الأخطار حقيقية، نحن لا نهول، كلكم ترون وتسمعون. ومن هنا أقول أتكلم عن الحل. إذا كل واحد منا فكر كيف نواجه هذا التحدي لا أخلاقي، من أين نبدأ وماذا نفعل؟ وأنا أعلم أن مشروع التصدي لذلك كبير، ولكن نتكلم بالممكن الذي نحن كأفراد قادرين عليه، وإلا هناك مسؤوليات أخرى في دوائر أخرى، لكن نحن بأنفسنا وأسرنا ماذا نستطيع أن نفعل حتى نحافظ على الهوية المسلمة لنا ولأسرنا ومجتمعنا؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذا التحدي. أم أننا نستسلم ونعتبر الأمر أمرا عاديا؟ الذي أراه والله أعلم، لا عاصم من ذلك إلا الله. الدين الدين بس. ليش؟ لأنه إيمان بمقدس إذا سيطر على الإنسان استعلى، لا أقول صمد فقط، استعلى على هذا الانحطاط والإسفاف الذي يعرض من اللحم النتن العاري الرخيص. فالمسلم بعقيدته وإيمانه وقيمه أسمى، أسمى وأكبر وأعظم من أن يلعب به هؤلاء الساقطون. استعلاء الإيمان والتصدي لهذا الانحطاط والإسفاف بالعقيدة، هنا الاستقامة، هنا الدين الحق، هنا كرامة الإنسان وحرية الإنسان الذي تحرر من الهوى فأصبح هواه خاضعا لله، راض نفسه على طاعة الله حتى استقامت على أمر الله. لا يمكن بحال من الأحوال أن يستسلم لهذا الانحطاط الأخلاقي. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، الدين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه هي قيمة العقيدة الصحيحة التي تجعل صاحبها حرا نظيفا مستعليا على كل هذه الفتن وعلى كل هذا الإسفاف. أما أن يكون مسلما مهزوزا، هذا مسلم تافه يلعبون به ويتاجرون بدينه وأخلاقه باسم التسلية إلى آخره. ثم يوسف خضع لفتنة عليه السلام، امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، هيئت الجو وقالت هيت لك تعال،
قال معاذ الله. الدين الدين معاذ الله الدين أقوى من الفضائيات وما تعرضه. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لم ينفع الإغراء فأتى التهديد. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. بإيش استعصم؟ بالله. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. الرد قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. الدين. ولذلك الترويج للمفاهيم الدينية أمر حيوي جدا للوقوف أمام هذه الفتن. ثم استحضار هذا المعنى الديني عندما يأتي شيء في التلفزيون حرام. غض البصر. غض البصر مفهوم قرآني. البصر هو سهم من سهام إبليس مسموم يحرك الغريزة. فلذلك إجراء وقائي لا ترى، لا تنظر يا أخي، لا تنظر، حرام. نعم حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير خبير بما يصنعون. طبعا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف يا أخي المسلم وأنت الملتزم بالصلاة وبدين الإسلام تستسهل النظر إلى هذه المحرمات الفاجرة؟ ألا يهتز قلبك مشاعر إيمانك؟ تذهب إلى الفراش في آخر الليل محمل بهذه الأوزار؟ ألا تفكر بالحرام؟ أين قاعدة الحلال والحرام في التزامك الديني؟ أين؟ الدين فقط صلاة؟ فقط صلاة؟ طالما هذا حرام صريح كيف تسمح لنفسك ولأولادك ولزوجتك أن ينظروا إلى هذا؟ هل هذا لنا أم للكفار والفاسقين والملحدين والفجار؟ هل هذا للأسرة المسلمة أم أنه يتصادم ويتناقض مع هذه الهوية المسلمة؟ علما بأن كثيرا من البيوت فقدت الهوية تقليدا للغرب. لا لون ولا نكهة ولا طعم، ما في ريح الدين بالبيت. ننتبه إلى تحريم النظر إلى هذه المحرمات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمري أن أصرف بصري. وقاية حتى لا يتحرك القلب ولا تتحرك الشهوة. فأين هذا ممن يجلسون أمام هذه المسلسلات وهن أصحاب لحى، يعني صاحبين دين؟ تناقض رهيب. أين عزة الإيمان والحمية الدينية؟ ثم من الإجراءات العملية المقاطعة، في مقاطعة سياسية دبلوماسية اقتصادية كمان في مقاطعة ثقافية. المقاطعة لكل فضائية ماجنة تروج للحرام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لا بد من موقف هجر ومقاطعة الأقنية الفضائية التي تروج للحرام. وابدأ بنفسك. هذا الهجر والمقاطعة مبدأ قرآني. ماذا يقول الله تعالى؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد، لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد. صاحبنا قاعد باختياره وأمام التلفزيون عم يتفرج. وقال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، هناك رأيت، هنا سمعت، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يا لطيف، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تحذيرات قرآنية من المشاركة في السماع الحرام، في الرؤيا الحرام. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. التميز في الشخصية المسلمة عن كل هذا الإسفاف، الاستعلاء على كل هذا الانحطاط، هذا هو المسلم الجاد المستقيم صاحب الدين الصح الذي يسعى إلى التغيير للأحسن ويتماسك أمام هذه الفتن. إخواني، ليس فقط يتماسك، وإنما أيضا يهاجمها ويخترقها ويتحرك في ساحاتها لتغيير، ليس دفاعا فقط عن نفسه، وإنما نشرا للفضيلة واستنقاذا لضحايا هذه الفتن من شباب المسلمين. يحاول استنقاذا مما هم فيه، ومن هنا تأتي قوة العقيدة الخارقة التي لا تتماسك أمام الفتن فقط دفاعا، وإنما تقوم بعملية الإصلاح والتغيير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فبقلبه بالهجر والإنكار. ولذلك المسلم إيجابي لا يكتفي النص ببيان التماسك أمام الفتن والمنكرات، وإنما المطلوب منك التماسك وأيضا أن تقوم بتغيير هذا المنكر. هذه قوة العقيدة الصحيحة. إذن المقاطعة والهجر للخنا، لهذا الإسفاف. كم واحد فينا عنده قدرة على ضبط الأجهزة في البيت؟ كم واحد فينا فكر جديا بضبط الجهاز في البيت؟ نسمع وننسى ونرجع إلى ما كنا فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير معرفي ثقافي، وتغيير عبادي، وتغيير أخلاقي، وتغيير وتغيير وتغيير. طالما هذا خطر لابد من تغييره. ابدأ حياة جديدة، والمسؤولية مسؤولية الأهل، الأسرة. أنا أعلم أن كثيرا من الأسر لا فيها ثقافة ولا معرفة، واستقالت من عملية التربية من زمان، ولكن القادر على السيطرة لابد من القيام بالواجب. والله حمل الآباء، آباء وأمهات، مسؤولية البيت. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نار. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من الرعاة والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ولكن إذا كان هذا الراعي هو الخربان، هو الخربان، عمره 50-60 سنة ومثل المراهق 15 سنة، عقل خفيف واهتمامات صغيرة وأهواء داشف. فلذلك إخواني اضبطوا البيوت. والمنع معترف بكل دساتير العالم أنه في شيء اسمه ممنوع به، بكل دول العالم في شيء اسمه ممنوع قانونا، والدين في شيء اسمه ممنوع دينا، هو الحرام. لأنه بعض الناس بيقولوا المنع ما بيساوي شيء. طيب، ممنوع المنع فقط، التثقيف والتفهيم والتوعية، وأيضا المنع لا تسهل العملية. ضع الجهاز في الصالة، بده يتفرج على الانترنت، الناس رايحة جاي في الصالة، ما في خصوصية في الغرفة، لأنه كثير من البيوت البنت إلى غرفة خاصة وفيها أجهزة، والشاب له خصوصية في غرفته والأب له خصوصية في غرفته، وهذه الخصوصيات تهيئ لوجود الشيطان للساعة 3 بالليل. ولذلك الأحسن بالنسبة للبيوت أن تضع هذه الأجهزة إذا كانت موجودة في مكان مفتوح يلغي الخصوصية، حتى يكون في شيء من المراقبة بالإضافة للتثقيف والتفكير. الأب لما بيكون فهمان وصاحب دين طلع بالتلفزيون شيء غير مناسب، يعلق يا أخي، يقول يا أولادي شوفوا هذا المنظر، هذا المنظر لا يمكن بحال أن يقبل دينه. مرة على مرة صار تراكم معرفي وقيمي في البيت، قاعدة للحلال والحرام، يستطيع الطفل الصغير عند ذلك أن يميز بين الممنوع وبين المباح. كلها محاولات. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8 3 2 1 1 1 0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.